أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1074: لا يجوز على الأحوط اشتراط الرجوع متى شاء وإن لم يكن عارض. ذكرنا أن المعتكف إذا اشترط حال النية أن يرجع في اعتكافه إذا عرض له عارض، جاز له الرجوع في اليوم الثالث عندما يتحقق ذلك العارض، وقد دلت روايات على ذلك. قرأنا صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أن من أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ، يعني ليس من حقه إذا أكمل اليومين أن يرجع في اعتكافه، بل اللازم أن يتم اليوم الثالث ويتحول الاعتكاف إلى واجب. ويفهم من هذه الصحيحة أنه إذا اشترط جاز له الرجوع في اليوم الثالث، ففائدة الشرط تظهر في اليوم الثالث، أما في اليوم الأول والثاني فهو يجوز له الرجوع وإن لم يشترط. والسؤال هنا هو أنه هل يختص اشتراط الرجوع بصورة وجود عذر وعارض، أو أنه يجوز للمعتكف أن يشترط حال النية الرجوع متى شاء حتى بلا سبب وبلا عارض؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب جماعة منهم السيد الخوئي إلى الثاني، وأنه يجوز للمعتكف أن يشترط حال النية الرجوع متى شاء حتى بلا سبب وبلا عارض، وتمسكوا بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم حيث ورد فيها: وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ. قلنا هذه تدل على أنه إذا اشترط جاز له الرجوع في اليوم الثالث، وهذه لم تقيد بما إذا كان الاشتراط بسبب عروض عارض، وإنما يفهم منها جواز الاشتراط مطلقا حتى بلا سبب، فمتى ما اشترط جاز له الرجوع حتى بلا سبب وإن لم يعرض له عارض. إلا أن سماحة السيد يذهب إلى الأول، بمعنى أنه يختص الاشتراط بصورة وجود عذر وعارض، ولا يصح منه الاشتراط اشتراط الرجوع بلا سبب وبلا عارض. فإذا اشتراط الرجوع إنما يؤدي فعله، وبالتالي يجوز الرجوع في اليوم الثالث إذا كان ذلك لعارض، بأن يشترط حين الاعتكاف حين نية الاعتكاف وأن يرجع إذا عرض له عارض، لأنه يرجع مطلقا وإن لم يعرض له عارض وبلا سبب. فإذا اشترط ذلك وعرض له العارض عند ذلك جاز له أن يرجع في اليوم الثالث. وأما إذا اشترط الرجوع متى شاء وإن لم يعرض له العارض فلا يجوز له الرجوع بعد إكمال اليومين. فإذا سماحة السيد يشترط يختص عنده اشتراط الرجوع بصورة وجود عذر وعارض، وذكروا لذلك هذا وجه الاشتراط اختصاص الاشتراط بالعارض. قالوا يوجد روايتان تدلان على ذلك، وأنه يجوز اشتراط الرجوع عند عروض العارض لا مطلقا ولو بلا سبب وبلا عارض. الرواية الأولى هي موثقة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: واشترط على ربك في احتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض، إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى. وهذه تدل على أن اشتراط الرجوع لعارض، قال عند عارض، إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى. فهذه تخصص تلك الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم. والرواية الثانية هي صحيحة أبي بصير، قال ينبغي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم. ومعلوم أن المحرم يشترط الإحلال مع العذر، وأنه يتحلل من أحرامه إذا حبسه الله تعالى. دلت روايات قرأناها في مناسك الحج أنه المحرم إذا اشترط على ربه أن يحله من أحرامه إذا حبسه، فهذا الاشتراط له أثر، حيث وردت في بعض الروايات هكذا في بعض الأدعية على ما أتخطر أنه هكذا ورد وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت لي أو علي، فإن عرض لي عارض، هذه بداية الدعاء، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. فهذا أثره، قالوا أثره هو أن المحرم متى ما عرض له عارض من صد من حصر، فأثر هذا الاشتراط هو أنه يحل من أحرامه. هكذا ذكر بعض الفقهاء. سمع السيد في وقتها احتاط، قال أحوط وجوبا أن يأتي بوظيفة المحصور والمصدوق مضافا إلى هذا الاشتراط بمقتضى الاحتياط، وهو مقتضى الجمع بين مثل هذه الروايات والأدعية، وبينما دل على أن المحصور والمصدود يذبح هديا ويحلق ويتحلل، ويأتي بالوظيفة التي دلت عليها الروايات. فهذه الرواية تدل على أن المعتكف كالمحرم، فكما أن المحرم يشترط على ربه إحلال الإحرام إذا حبسه لعذر، لكن هذا العذر هذا متفق عليه، على أن المحرم لا يشترط مطلقا بلا عذر وبلا سبب، لا يشترط، إن عرض له عارض يحبسه يشترط على ربه أن يحله من الأحرام، هذا متفق عليه. وهذه الرواية دلت على أن حال المعتكف حال المحرم، نعم، يقول ينبغي للمعتكف إذا احتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم، وحيث أن الذي يحرم إنما يشترط ويصح الاشتراط منه إذا عرض له عارض، فكذلك المعتكف لا أنه يشترط بلا سبب وبلا عارض مطلقا، وإنما يشترط إذا عرض له عارض. فإذا كلا روايتين يدلان على أن الاشتراط هو يختص بصورة عروض العارض وحصول السبب، وبهما تخصص صحيحة محمد بن مسلم المطلقة التي لم تشترط في حصول الاشتراط بصورة وجود العذر، وإنما كانت مطلقة من هذه الناحية. يبقى الكلام في أنه ما هو العارض الذي إذا عرض عند ذلك يحل من أحرامه، يحق له ترك الاعتكاف وفسخ الاعتكاف. سمعت السيد يقول يكفي في العارض العذر العرفي والعارض العرفي، كما مثلا عارض العرفي مثل ايش؟ مثل ما إذا مثلا توفى مثلا ابن عمه أو توفى أخوه، هذا يحتاج أن يخرج من المسجد للعزاء مثلا، هذا عرفان، هذا يعد عارض بلا أشكال في في نظر العرف هذا عارض، بحيث أنه هذا ينتقد وبالتالي يقع في حرج إن لم يأتي إلى العزاء. فيكفي في العارض هو أن يكون العارض عرفيا. قال: لا يجوز على الأحوط اشتراط الرجوع متى شاء وإن لم يكن عارض، خلافا للسيد الخوئي والجملة من الفقهاء. فيختص الاشتراط إذن بصورة وجود العارض، لأنه يشترط مطلقا. فإذا اشترط الرجوع مطلقا بلا سبب هذا ما له أثر الاشتراط، فإذا أكمل اليومين ودخل في الثالث يجب عليه إكمال اليوم الثالث، ولا يجوز له أن يرجع ويترك الاعتكاف. نعم، يكفي في العارض العذر العرفي، أن يكون معذورا في نظري العرف، قلنا كما إذا حصل مثلا وفاة أحد أقاربه، بحيث أنه يلام عرفا أو يقع في حرج إن لم يخرج إلى العزاء مثلا. مسألة 1075: إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه، هو قلنا يجوز الاشتراط حال النية، وأثر هذا الاشتراط هو أنه إذا عرض العارض في اليوم الثالث جاز له ترك الاعتكاف. فإذا شخص قصد الاعتكاف، نوى الاعتكاف وقال: لي الحق في أن أرجع عن اعتكافي إذا عرض لي عارض، فهنا هذا الشرط يكون فعالا، متى ما عرض العارض جاز له الرجوع. طيب، إذا افترضنا أنه بعد أن اشترط حال النية الرجوع عند عروض العارض بعد ذلك أسقط شرطه في اليوم الأول، في اليوم الثاني مثلا أسقط الشرط، قال أنا هذا الشرط الذي اشترطته على ربي في أني أرجع متى ما عرض العارض هذا الشرط أسقطته، هل يسقط ذلك الشرط أو لا يسقط؟ هذا السؤال. إذا قلنا يسقط، فعند دخول اليوم الثالث بعد لا يجوز له الخروج وإن عرض العارض. أما إذا قلنا لا، هذا الشرط لا يسقط، فإذا دخل اليوم الثالث وعرض له عارض جاز له ترك الاحتكار. سماحة السيد يقول: لا يسقط ذلك الشرط، هذا الإسقاط لا أثر له، لا يسقط، وما دام قد شرط الرجوع حال النية عندما شرع ونوى الاعتكاف حال نية الاعتكاف، فبعد ذلك لا أثر لإسقاط هذا الشرط، يبقى هذا الشرط سيال وفعال. فمتى ما عرض له العارض في اليوم الثالث جاز له الرجوع وترك الاعتكاف. قال: إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه لم يسقط حكمه، فيجوز له الرجوع. هذا حكم هذا اللي بينه، فهي تفريعية. فيجوز له الرجوع إذا اتفق حصول العارض. والشرط شنو أثره، شنو حكمه؟ وجواز الرجوع عند عروض، عند حصول الشرط يجوز له الرجوع. مسألة 1076: إذا نذر الاحتكاف وشرط في نذره الرجوع، شخص نذر الاحتكاف واشترط في نذره الرجوع، كما لو قال: لله علي أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض عارض، هكذا نذر بهذه الصيغة. هنا قالوا يجوز له الرجوع حتى وإن لم يشترط حين الشروع بالاعتكاف الرجوع، حتى إذا ما شرط عندما نوى الاعتكاف لم يشترط الرجوع، مع ذلك يجوز له الرجوع. لماذا؟ قالوا: لأن منذوره ومتعلق النذر، منذور يعني متعلق النذر، هو المشروط، هو الاعتكاف المشروط لا الاعتكاف المطلق. وبيان ذلك بعبارة ثانية، أنه قد يفرض رجوع الشرط إلى النذر، إلى النذر نفسه، مع كون المنذور اللي هو متعلق النذر اللي هو الاعتكاف، منذور الاعتكاف، مع كون المنذور اللي هو الاعتكاف يكون مطلق، فيشترط في ضمن النذر أن يكون له الرجوع في ذلك الاعتكاف. وقد يفرض رجوع الشرط، هاي الحالة الثانية، إلى الاعتكاف نفسه، مو إلى النذر، لا إلى المنذور. مرة الشرط نرجعه إلى النذر، مرة نرجع الشرط إلى المنذور، إلى الاعتكاف نفسه، بحيث الاعتكاف يصير هو المشروط بالرجوع، بأن يكون المنذور هو الاعتكاف الخاص، وهو الاعتكاف المشروط بالرجوع إذا عرض عارض. هذا هو المنذور. فأنا أقول لله علي أن أعتكف بشرط، هذا الشرط المن رجعه، خلي شرط المن، مو للنذر لا للمنذور، للاعتكاف، أنه يحق لي الرجوع متى ما عرض العارض. فمتعلق النذر ليس هو الاعتكاف المطلق، بل هو الاعتكاف المشروط، الحصة الخاصة من الاعتكاف، وهو الاعتكاف المقيد والمشروط بجواز الرجوع عند عروض العارض. كلامنا في الثاني، إذا كان المنذور هو المشروط، الاعتكاف المشروط، هنا عندما يعرض العارض يجوز لك الرجوع حتى وإن لم تشترط حين النية جواز الرجوع. ما يحتاج بعد أن تشترط حين النية جواز الرجوع، ليش؟ لأن متعلق نذرك ما هو؟ مو الاعتكاف المطلق. لو كان متعلق النذر هو الاعتكاف المطلق، فهنا ايش تحتاج؟ تحتاج عندما تنوي أن تشترط الرجوع عند عرض العارض. أما إذا كان متعلق النذر اللي هو المنذور هو الحصة الخاصة من الاعتكاف، وهو الاعتكاف المشروط بجواز الرجوع عند عروض العارض، فحينئذ بمجرد أن يعرض العارض، بمجرد أن يعرض العارض فيجوز لك الرجوع حتى وإن لم تشترط حين النية جواز الرجوع. ما يحتاج تشترط بعد، واضح؟ لذا يقول إذا نذر، مسألة 1076، إذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع، سيدنا الشرط هذا للنذر، نذر يصير مقيد ومشروط، لو المنذور الاعتكاف مشروط. يقول عندنا حالتين، مرة نجعل النذر، النذر نجعله مشروطا، فأنا أقول لله علي أن أعتكف بشرطي أنه يحق لي الرجوع إذا عرض العارض. فهنا إذا عرض العارض بعد النذر لا يجب الوفاء به، النذر مشروط. شلون أقول لله علي أن أصوم يوم الجمعة إن رزقت ولدا؟ خب إذا ما رزقت ولد يجب علي الصيام؟ لا يجب، لا يجب، حين لا يجب علي الصيام. طيب وأخرى يكون لا، الشرط لمن يرجع؟ يرجع للمنذور لمتعلق النذر، بحيث يصير هو النذر يتعلق بمن؟ بالاعتكاف المشروط بهذا الشرط، الاعتكاف المشروط بالرجوع عند عروض العارض. فهنا بمجرد أن يعرض العارض بعد المنذور لم يتحقق، منذور يجوز لك أن ترجع فيه، فيجوز لك أن تترك الاعتكاف في اليوم الثالث. ما يحتاج بعد أن تشترط حين النية أن ترجع إن عرض لك العارض، لأن المنذور هو مقيد صار وهو مشروط بهذا الشرط، فمتى ما حصل شرطه عند ذلك جاز لك الرجوع. لذا يقول: وشرط في نذره الرجوع بأن كان منذوره هو الاعتكاف مشروطا، متعلق النذر اللي هو الاعتكاف، هذا هو المشروط، مو النذر مشروط. يقول: جاز له الرجوع، يعني إذا عرض العارض، إن عرض العارض، وإن لم يشترط حين الرجوع في اعتكافه، إذا وإن لم يشترط ويشترط الرجوع حين الشروع في اعتكافه، حتى إذا ما اشترط حال النية، فبمجرد يعرض العارض يجوز لأن يرجع في اعتكافه ويترك الاعتكاف، واضح؟ بلا حاجة إلى أن يشترط حين النية وحين الشروع في الاعتكاف الرجوع. إذا أتى به، أتى بهذا الاعتكاف وفاء لنذره، ما دام هذا أتى به وفاء للنذر وهو مقيد بالرجوع عند عروض العارض وقد عرض العارض، فيجوز له الرجوع، لأنه يكون من الاعتكاف المشروط به، يعني بالرجوع إجمالا، ما دام هذا الشرط يرجع إلى الاعتكاف، إلى المنذور، فيصير المتعلق هو ماذا؟ هو الاعتكاف المشروط، الحصة الخاصة من الاعتكاف، لا الاعتكاف مطلقا. وحينئذ إذا كان هذا هو المتعلق وهو مشروط، فمتى ما حصل الشرط جاز لك تركه، يكون من الاعتكاف المشروط به، يعني بالرجوع إجمالا، هذا المشروط إجمالا. بل يعني وإن لم يشترطه تفصيلا، لكن هذا بالتالي ما دام الشرط يرجع إلى الاعتكاف اللي هو المتعلق، فهذا شرط بالتالي إجمالي وإن لم يكن تفصيلا. مسألة 1077: إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف. هذه المسألة بها نقطتين. النقطة الأولى: إذا افترضنا أن المعتكف جلس في المسجد على فراش مغصوب، سجادة كانت في المسجد مغصوبة وجلس عليها حال اعتكافه، فهل يضر ذلك في صحة الاعتكاف؟ يكون الاعتكاف باطلا، أو أن ذلك لا يضر في صحة الاعتكاف وإن كان المعتكف قد ارتكب إثما بجلوسه على هذه السجادة المغصوبة؟ التصرف في ملك الغير، هو آثم بلا أشكال ما دام يعلم بالغصبية، لكن هل يقدح ذلك في اعتكافه بحيث يبطل الاعتكاف أو لا يضر بالاعتكاف؟ قالوا: لا يضر ذلك بالاعتكاف وإن كان آثما، لأن الجلوس على السجادة مثلا المغصوبة هذا شيء، والاعتكاف الذي هو معناه المكث في المسجد هذا شيء آخر، لأن اثنين مو واحد. نعم هما متلازمان خارجا، لأن الجلوس يلازم المكث، لما يجلس على السجادة ويلازم المكث، لكن ليس هو عين المكث حقيقة، متلازمان، لكن كل واحد له حكمه، فالذي يكون الإثم بأزائه هو التصرف في الغصبية، وأما المكث فلا حرمة ترتبط به وهو شيء آخر، فيبقى على الحلية وعلى الإباحة وعلى الاستحباب إن كان مستحبا، وعلى وجوبه إن كان واجبا، فبالتالي لا موجب لبطلان الاعتكاف. نعم لو كان الجلوس هو عين الاعتكاف والجلوس محرم، فالاعتكاف شو راح يصير؟ محرم، فلا يقع مصداقا للواجب فيكون باطلا، ولكنه الجلوس غير الاعتكاف، هذان أمران. نعم هما في الخارج متلازمان ولكنهما حقيقتان، وكل منهما له مصداقه الخارجي، فعليه لا موجب لبطلان الاعتكاف، فإن الحرمة ترتبط بالجلوس لأنه تصرف بملك الغير، بينما المكث في المسجد على باقي على حليته وعلى إباحته وعلى استحبابه وعلى وجوبه إن كان واجبا، فلا ملازمة بينهما. هذه النقطة الأولى. قال: إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، ما يبطل الاعتكاف، يكون آثم مأثوم لأنه تصرف في ملك الغير ولكنه لا يبطل اعتكافه. النقطة الثانية: إذا سبق شخص إلى مكان في المسجد فدلت الروايات على أنه يكون له الأحقية بذلك المكان، واحد إجا حجز له مكان يدي يصلي به أو يعطي فيه درس، فهذا يكون هو الأحق بذلك المكان، حيث دلت جملة من الروايات على ذلك من قبيل ما جاء في ما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل. وهذه قاعدة عامة في كل المباحات والأوقاف العامة، إذا شخص سبق إلى مكان يكون أحق به. فالمباحات العامة عندما يسبق هذا إلى مكان يحجزه، يريد يبيع به، يريد يجلس به، هذا يكون أحق به. في الوقفيات في المساجد حسينيات غيرها، شخص يأتي ويجلس في مكان للصلاة للدرس لشيء آخر، يكون هو أحق بذلك المكان من غيره. لكن ماذا يقصد من الأحقية هنا؟ هل معنى الأحقية هو أن هذا الشخص يملك ذلك المكان، بمعنى أنه إذا أجى واحد أزاحه عن ذلك المكان وجلس فيه يكون ذلك المكان مغصوبا؟ هذا معنى الأحقية؟ هذا الشيء ترتب عليه، ترتب عليه أنه هذا اللي أزاحه وجلس فيه إذا أراد يصلي بهذا المكان شو يكون صلاته؟ باطلة، المكان مغصوب. إذا اعتكف في هذا المكان شو يكون اعتكافه؟ باطل، لأنه مكان مغصوب، يكون باطل. طيب، أما إذا قلنا لا، المقصود من الأحقية مو بمعنى أنه يملك ذلك المكان بحيث لو أزاحه شخص لكان غاصبا لذلك المكان، مقصود من الأحقية هو عدم جواز مزاحمته ومنعه من ذلك المكان، هو أحق به من غيره ولا يحق لغيره أن يزاحمه في ذلك المكان. فقهاء تقريبا رأيهم على هذا الثاني، قالوا: القدر المتيقن من الأحقية في هذه الروايات هو الأحقية بمعنى عدم جواز المزاحمة والمنع، وهذا ما يحق لك الزحمة، أنت ما دام هو سبقك إلى المكان أنت لا يجوز لك أن تزاحمه وأن تمنعه عن ذلك المكان وتزيل متاعه عن ذلك المكان، وما يحق لك أن تستفيد من ذلك المكان طالما هو قد سبق إلى ذلك المكان، فالسابق هو أولى وأحق في الاستفادة من ذلك المكان أو الوقف العام. طيب، شو ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك أنه لو أزال متاعه أو أزاحه عن ذلك المكان، البعض يجي يلقى له مثلا واحد صغير يصلي، يجي يقومه صغير، هذا خاف منه يستحي كذا يقومه يجي يصلي مكانه. طيب، شو ترتب على ذلك؟ أنه هذا قد ارتكب إثم لأنه زاحمه على ذلك المكان، لكن هل يكون غاصبا للمكان؟ قالوا لا، ما يكون غاصب، لأن الأول ولم يملك المكان. قدر المتيقن من الأحقية وعدم جواز المنع والمزاحمة، فإذا تجي أنت الزاحمة والزيحة عن ذلك المكان تكون مأثوم، ارتكبت حرمة، ولكن لا تكون غاصبا لذلك المكان، وبالتالي لو صليت في ذلك المكان صلاتك تكون صحيحة وإن كنت آثما. آثم من جهة شنو؟ أنه زاحمت هذا على المكان، صلاتك صحيحة لأنك صليت في المكان المباح وباقي هذا على إباحته. وهكذا إذا زاحمت واعتكفت في ذلك المكان، اعتكافك شو يكون؟ يكون صحيح، لأنك لم تغصب ذلك المكان. نعم أنت تكون مأثوم من جهة أنك زاحمته، ولا يجوز لك أن تزاحمه لأنه أسبق منك. وعليه فإذا من زاحم شخص على مكان من الأماكن العامة أو الوقفيات العامة واعتكف في ذلك المكان لا يقدح ذلك في اعتكافه وإن كان مأثوما، كما لا تبطل صلاته، كما تقدم هذا في مسألة 539. المسألة تقدمت في مكان المصلي. في ذي المسألة 539 ذكر سماحة السيد هكذا قال: وعلى كل حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حق السبق في مكان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثم قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرفات تصح صلاته وتجوز تصرفاته وإن كان آثما في الإزاحة. أنا قلنا القدر المتيقن هو أنك لا يجوز لك أن تزاحمه وأنك تكون غاصبا، وأن ذلك الشخص عندما سبق ملك المكان. هذا يحتاج إلى دليل، أن الرواية قالت أحق المصار ملكه، قدر المتيقن من الأحقية أنه ما يحق لك الزحمة، ما يحق لك تمنع. هذا المقدار، ما زاد يحتاج إلى دليل. لذا يقول: وهكذا، يعني لا يقدح في الاعتكاف إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاحه المعتكف من مكانه وجلس فيه، اعتكف في هذا المكان، فإنه لا يضر بصحة احتكافه، يعني وإن كان مأثوما ارتكب حرمة لكن احتكافه شو يكون؟ صحيح. يكون صحيح. ليش؟ لأنه المكان مو غصب، ما مغصوب المكان، مكان غير مغصوب، فعليه يكون آثم من جهة المزاحمة، أما المكان يبقى على حليته ويبقى على وقفه العام. فصلا أحكام الاعتكاف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.